السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا واضع لما رفع، ولا رافع لما وضع، ولا واصل لما قطع، ولا مفرق لما جمع. سبحانه أعطى ومنع، وضر ونفع، وصل من شاء ومن شاء قطع، أمرض حتى ألقى على شفا، ثم شفى الوجع. أحمده على ما أعطى ومنع، فهو الحكيم الذي أحكم ما صنع. وصل على النبي الذي أرسله، والكفر قد علا وارتفع، ففرق بمجاهداته من الشر ما اجتمع. وعلى الصديق الذي بزغ نجم سعادته يوم الردة وطلع، وعلى الفاروق الذي عز الإسلام به وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله مع خلق جديد من الأخلاق الإسلامية، وهو خلق الإخلاص. ولم لا؟ وقد قال ربنا جل في علاه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: يا أبا علي، ما العمل الحسن؟ قال: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، أي ابتغاء وجه الله. والصواب أن يكون على السنة، أي موافقا لسنة رسول الله. ثم قرأ قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه رحمة الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال أبو عثمان المغربي: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وقال الجنيد عليه رحمة الله: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. قال ابن كثير في تفسير قول الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: هذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه خيرا من ظاهره. وقيل: الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. وقيل: هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال الراغب الأصفهاني: فحقيقة الإخلاص التبرؤ عن كل ما دون الله تعالى. قال صاحب المنازل: الإخلاص هو تصفية العمل من كل شو، أي من كل شائبة تشوبه، حتى يكون العمل خالصا لله. قال سهل التستري عليه رحمة الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. أخي في الله، أما تعلم أن الإخلاص صفة من صفات النبيين والمرسلين؟ اقرأ إن شئت قول الله رب العالمين حكاية عن نبيه إبراهيم الخليل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل في علاه: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال جل في علاه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال جل في علاه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. والإخلاص صفة من صفات عباد الله المؤمنين الأبرار. واقرأوا إن شئتم قول العزيز الغفار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأمر الله جل في علاه نبيه ومصطفاه بالإخلاص فقال: وإن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأمر الله عباده المؤمنين بالإخلاص فقال جل في علاه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين وادعوه مخلصين وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة حتى بلغ قوله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أخي في الله، الإخلاص الإخلاص، حث على الإخلاص سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه. وقال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث في صحيح مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي بنيتهم حبسهم المرض. وفي رواية لمسلم: إلا شركوكم في الأجر. وفي رواية البخاري عن أنس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. والحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ومن والاه فيما يرويه عن ربه ومولاه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. والحديث متفق عليه. أخي في الله، أما تعلم أن الله الكبير المتعال لا يقبل إلا الخالص من الأعمال؟ اقرأ إن شئت حديث النبي عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ أي من الأجر. فقال رسول الله: لا شيء. فعاد 3 مرات، أي سؤال، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء، لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والحديث رواه النسائي وحسنه الألباني. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أخي في الله، أما تعلم أن من جزاء المخلصين حفظ الله رب العالمين لهم من الشياطين؟ واقرأوا إن شئتم: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله جل في علاه أن نكون نحن وإياكم منهم، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن جزاء المخلصين تفريج الكربات وإجابة الدعوات، ولم لا؟ ولعلكم تذكرون حديث النفر أصحاب الغار الذين تحدث عنهم النبي المختار بقوله: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم شرابا لأهل ولا لمال قبلهما، فنأى بي طلب الشجر يوما، أي تأخر في رعيه، فلم أروح عليهم حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، أي شرابهما من اللبن، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر أي طلع، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يبكي أولاده عند قدمي جوعا أو عطشا، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الشيء أو فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كنت أحبها كأحب النساء إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها، أي أراد مواقعتها في الحرام عافانا الله وإياكم، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين أشدت بها الحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: حتى إذا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ويرى أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كسرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون والحمد لله رب العالمين. بإخلاصهم بلغوا مرادهم ومناهم والحمد لله الذي وفقهم لذلك. والحديث متفق عليه. ومن جزاء المخلصين مغفرة الذنوب كلها، ولم لا؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدعي البينة، أي عليه البينة، فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله. وروى الحديث أحمد في مسنده وصحح الحديث أحمد شاكر. أخي في الله، من جزاء المخلصين الرفعة في الدرجات، ولم لا؟ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني من وجع اشتد بي عام حجة الوداع، فقلت: يا رسول الله إنك أو إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو عيال. يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت فالشطر أي النصف يا رسول الله، فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك أي فمها. قال فقلت يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن جزاء المخلصين شفاعة النبي الأمين للمخلصين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فرد عليه المصطفى قائلا، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والحديث رواه البخاري. أخي في الله، ومن جزاء المخلصين أيضا الإجارة من النار بإذن العزيز الغفار، ولم لا؟ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ومن والاه يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال عمر رضي الله عنه أنا أحدثك بها أو أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي أضاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت، شهادة أن لا إله إلا الله. وروى الحديث أحمد في مسنده وصححه أحمد شاكر. أخي في الله، ومن جزاء المخلصين دخول جنة رب العالمين. واقرأوا إن شئتم قول الله إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعلمون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. امنع جفونك أن تذوق مناما، وادر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما، لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطول من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أخي في الله، وها نحن نجول بإذن الله سريعا سريعا في رحاب المخلصين عسانا أن نتشبه بهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أخي في الله، وها هي صور من الإخلاص في الصلاة. فها هو منصور بن المعتبر كان إذا صلى الغداء أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكسر إليهم، ولعله إنما بات لله قائما على أقدامه كل ذلك ليخفي عليهم العمل عليه رحمة الله. وها هو ابن المبارك يقول عنه محمد بن أعين، وكان صاحبه في أسفار، وكان كريما عليه. كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه يريني أنه ينام، فكنت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. قال فظن أني قد نمت، فقام فأخذ في صلاته، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمكه. فلما طلع الفجر أيقظني وظن أني نائم، وقال يا محمد أيقظه؟ فقلت إني لم أنم. اعترف بالحق والحقيقة. قال إني لم أنم، أي علم ما فعل ابن المبارك. قال فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها، كأنه لم يعجبه ذلك مني، لما فطنت له من العمل، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، ولم أرى رجلا أسر بالخير منه عليه رحمة الله. وهو الربيع بن خيثم تلميذ ابن مسعود، تلميذ ابن مسعود عليه رحمة الله، الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله لا أحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وكان إذا دخل على ابن مسعود لم يكن عليه إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه. ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة عليه رحمة الله. أما أيوب بن كيسان السكتياني كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وأما حسان بن أبي سنان تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني، يظهر لها أنه سينام لكنه ما ينام، ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي. فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك، أرفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك، فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. أما ابن واسع فقال عنه أبو الطيب موسى بن بشار عليه رحمة الله: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، وكان ربما عرس من الليل فينزل يصلي، فإذا أصبح أيقظ أصحابه رجلا رجلا، فيجيء إلي فيقول: الصلاة الصلاة عليه رحمة الله. وهو مسعر بن قدام يقول عنه ابنه محمد: كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن، فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة ثم وسب كما يسب الرجل الذي فقد منه شيء فهو يطلبه، وإنما هو السواك والطهور ثم يستقبل المحراب فكذلك إلى الفجر، وكان يجتهد على إخفاء ذلك جدا. وهي صور أخرى من صور الإخلاص في الصوم، فهو معروف الكرخي عليه رحمة الله، سئل كيف تصوم فغالط السائل، أي كلمه كلاما آخر حتى ينسى سؤاله فما يفطن إلى صومه، وقال صوم نبينا كان كذا وكذا وصوم داود كان كذا وكذا، لكن ما زال السائل متفطنا كيسا، ألح عليه في السؤال حتى قال له أصبح دهري صائما، فمن دعاني أكلت وما قلت إني صائم عليه رحمة الله. وها هو داود بن أبي هند عليه رحمة الله، كان يصوم سنين طوال، يسرد أو يسرد الصيام ما يعلم به أهله ولا أحد، وكان خزازا يحمل معه غداءه من عندهم أي من عند أهله، فيتصدق به في الطريق أي إلى عمله، ويرجع عشية فيفطر معهم، يظنون أنه يتعشى لكنه الفطور عليه رحمة الله، يظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته، ويظن أهل بيته أنه قد أكل في السوق، وما عرف هذا إلا بعد موته عليه رحمة الله. أما عمرو بن قيس الملائي أقام سنين طوال ما يعلم به أهله أيضا، يأخذ غداءه ويغدو إلى الحانوت أي الدكان، فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون، وكان إذا حضرته الرقة أي البكاء أي غلبه البكاء يحول وجهه إلى الحائط ويقول لجلسائه ما أشد الزكام ما أشد الزكام عليه رحمة الله، يخفي بكاءه عنهم فرحمة الله عليه. وهي صور أخرى من صور الإخلاص في الصدقة، فهو زين العابدين علي بن الحسين عليه رحمة الله، كان يحمل جرب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. قال الألباني والحديث حسن بمجموع طرقه. وعن شيبة قال كان علي بن الحسين يبخل أي يتهم بالبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة، كان يبخل فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. قال جرير إنه حين مات وجدوا بظهره آثارا مما كان يحمل بالليل أي من الجرب إلى المساكين. وقال عمرو بن ثابت لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره، فقالوا ما هذا؟ فقيل كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. وعن ابن إسحاق قال كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. وعن عائشة قالت سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين رحمة الله عليه. أما ابن المبارك فكان يقول عنه محمد بن عيسى، كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس أي بلدة من البلدان يقال لها طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان أي دكان، فكان شاب يختلف إلي أي يجؤ إليه من الحين إلى الحين ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله أي ابن المبارك مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا أي في غزاة، فلما رجع سأل عن الشاب فقيل له إنه محبوس على 10,000 دراهم أي من الدراهم، إنه محبوس على 10,000 درهم. فاستدل على الغريم ووزن له 10,000 وحلفه ألا يخبر أحدا. فأخرج الرجل من الحبس وسرى إلى ابن المبارك، فلما لحق به قال له ابن المبارك: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدي. قال له: وكيف خلصت؟ كأنه لا يعرف، رغم أنه الذي خلصه بماله فرحمة الله عليه. قال الشاب: جاء رجل فقضى ديني ولم أدر، أي لم أدر من هو. فقال ابن المبارك: فاحمد الله وما علم الرجل أي الذي سد عنه دينه إلا بعد موت ابن المبارك فرحمة الله عليه. وها هي صور أخرى من صور الإخلاص في قراءة القرآن. فهو إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، قال عنه ابن الجوزي عليه رحمة الله: كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل وطاء أي بثوب أو نحوه حتى لا يعلم أنه كان يقرأ القرآن. وها هو الربيع بن خيثم عليه رحمة الله، تقول سريته أي خادمته أو زوجته: كان عمل الربيع كله سرا، إن كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه أي يخفي قراءته عن الناس، يبتغي الإخلاص ويبتغي وجه الله فرحمة الله عليه. وها هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عليه رحمة الله، يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي: كنت مع أبي عبد الله نحو من 4 أشهر بالعسكر، وكان لا يدع قيام الليل وقراءات النهار، فما علمت بختمة ختمها، وكان يسر بذلك، فلله درك يا أحمد. فكان يقول: أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد، فرحمة الله عليك يا أبا عبد الله. وهذه صور أخرى من صور الإخلاص. قال ابن المنكدر: كنت أدعو الله في جوف الليل، وإذا أنا بإنسان عند الصوانة مقنع، فسمعته يقول: أي رب، إن القحط قد اشتد على عبادك، وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم. قال: فما كان إلا ساعة، فإذا بسحابة قد أقبلت، ثم أرسلها الله سبحانه. وكان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفي أو يخفى عليه أحد من أهل الخير، فقال: هذا بالمدينة وما أعرفه. فلما سلم الإمام تقنع وانصرف، فاتبعه ولم يجلس للقاص أو الواعظ حتى أتى دار أنس، فدخل موضعا وأخرج مفتاحا ففتح ثم دخل. قال: ورجعت فلما سبحت أتيته، فإذا أنا أسمع شيئا في بيته، فسلمت ثم قلت: أدخل؟ قال: أدخل. فإذا هو ينجر أقداحا يعملها، أي كان نجارا، فقلت كيف أصبحت؟ أصلحك الله. قال فاستشهدها وعظمها مني. فلما رأيت ذلك قلت إني سمعت أقسامك البارحة على الله عز وجل يا أخي، هل لك في نفقة تونيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ قال لا، ولكن غير ذلك لا تذكرني لأحد، أي لا تذكر أمري لأحد، ولا تذكر هذا عند أحد حتى أموت، ولا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس. فقلت إني أحب أن ألقاك. قال ألقني في المسجد، وكان فارسيا. قال فما ذكر ذلك لأحد حتى مات الرجل رحمة الله عليه. أخي في الله، وهذه صور من الإخلاص في باب العلم. فهو الشافعي عليه رحمة الله كان يقول وددت أن الخلق تعلموا هذا، أي علمه كل، على ألا ينسب إلي حرف منه، أي كلمة منه عليه رحمة الله. وها هو أبو الحسن الماوردي، قيل إنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع فلما دنت وفيته، أو فلما دنت منيته ووفاته، قال لمن يثق به الكتب في المكان الفلاني هي كلها من تصنيفي، وما أظهرتها لأني لم أجد نية خالصة. فإذا عينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة، أي في نهر دجلة، وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قد قبلت، وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية. قال فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها، وما قبض على يدي فعلمت أنها علامة القبول، فأظهرت كتبه من بعده، فالحمد لله رب العالمين. وهذه صور من الإخلاص في البكاء. أيوب السكياني عليه رحمة الله كان يعز الناس، فإذا انتابه البكاء مسح وجهه بيده وأظهر شيئا آخر قائلا ما أشد الزكام ما أشد الزكام. وقد مر بنا من قريب نحو هذا. أما ابن المبارك فقال القاسم بن محمد كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى الشهر في الناس هذه الشهرة، إن كان يصلي فإنا نصلي، وإن كان يصوم فإنا نصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج فإنا نحج. قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت، فبينما نحن كذلك اصطفئ السراج، فقام بعضنا فأخذه وخرج يستصبح يأتي بزيت يضعه فيه حتى يضاء، فمكث هنيا، ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فنظرت إلى وجه ابن المبارك فإذا بلحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر ظلمة القبر أو ظلمة القيامة عليه رحمة الله. أما محمد بن أسلم الطوسي قال عنه خادمه أبو عبد الله كان محمد يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوبا من الماء فما أدري ما يصنع، حتى سمعت ابنا صغيرا له يبكي ببكائه فنهته أمه فقلت لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن فيبكي، فيسمعه الصبي فيحكيه أو يحاكيه، أي يبكي لبكائه، فكان إذا أراد أن يخرج يغسل وجهه فلا يرى عليه أثر بكائه عليه رحمة الله. وكان يرسل قوما ويعطيهم ويكسوهم، فيبعث إليهم ويقول للرسول: انظر ألا يعلموا من بعثه إليهم، فيأتيهم هو بالليل فيذهب به إليهم ويخفي نفسه، فربما بريت ثيابهم ونفد ما عندهم ولا يدرون من الذي أعطاهم عليه رحمة الله. أما يحيى البكاء فقال عنه حماد بن زيد: نقلنا على محمد بن واسع في مرضه نعوده، قال: فجاء يحيى البكاء يستأذن عليه، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا أخوك أبو سلمة على الباب. قال: من أبو سلمة؟ قال: يحيى. قال: من يحيى؟ قالوا: يحيى البكاء. قال: حماد. وقد علم أنه يحيى البكاء، وقد علم أنه يحيى البكاء، فقال: إن شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلي البكاء. وهذه سورة من صور الإخلاص في الجهاد لابن المبارك عليه رحمة الله. قال عبدة بن سليمان: كنا في سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، أي المبارزة، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم عليه الناس، وكنت في من ازدحم عليه، فإذا هو يلسم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته حتى أعلم من هو، فإذا هو ابن المبارك، فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، ممن يشنع علينا، وكأن في الأمر إظهارا للمساوئ، فكيف بالحسنات رحمة الله عليك. وهذه صور من الإخلاص للبعد عن الشهرة. فهو إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله طلب من خادمه رمانا ذات يوم من البستان، فقال له الخادم: أنت تأكل فاكهتنا ولا تعرف الحلوى من الحامض؟ فقال إبراهيم: والله ما ذقتها. فقال: أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم؟ فانصرف، فلما كان من الغد ذكر صفتي في المسجد فعرفني بعض الناس، فجاء الخادم ومعه عنق من الناس، الجماعة منهم، فاختفيت خلف الشجر والناس داخلون، فاختلطت معهم وأنا هارب لئلا يعرفني أحد. قال ابن الجوزي: الشهر إبراهيم بن أدهم ببلدة، فقيل هو في البستان الفلاني، فدخل الناس يطوفون ويقولون: أين إبراهيم بن أدهم؟ عنه يبحثون ويقولون: أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوف معهم عليه رحمة الله ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ حتى لا يعرف. وقد مرض إبراهيم بن أدهم فجعل عند رأسه ما يأكله الأصحاء، أي من الطعام، لئلا يتشبه بالشاكين عليه رحمة الله. أما عبد الله بن محيريز قال عنه بشير بن صالح: دخل ابن محيريز حانوتا بضارق، أي دكانا، وهو يريد أن يشتري ثوبا، فقال رجل صاحب الحانوت: هذا ابن محيريز فأحسن بيعه. فغضب ابن محيريز وخرج وقال: إنما نشتري بأموالنا وما نشتري بديننا رحمة الله عليه. أما سفيان الثوري فكان لا يترك أحدا يجلس إليه إلا نحو ثلاثة أنفس، فغفل يوما فرأى الحلقة قد كسرت فقام فزعا وقال: أخذنا والله ما أخذنا وما شعرنا. والله لو أدرك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مثلي وهو جالس في هذا المجلس لأقامه وقال له: مثلك لا يصلح لذلك، مثلك لا يصلح لذلك. وكان عليه رحمة الله يقول: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. وهو سفيان بن عيينة قال له: ألا تجلس فتحدثنا؟ فقال: والله ما أراكم أهلا لأن أحدثكم، وما أرى نفسي أهلا أن تسمعوا مني، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا. وهو إبراهيم النخعي كان لا يجلس إلى السارية في المسجد توقيا للشهرة، وكان يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. وهو ابن مبارك قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الصالحين وأنا شر منهم. أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم، عليه رحمة الله. أما السري السقطي فكان يقول: ما أحب أن أموت حيث أعرف. فقيل له: ولم ذاك يا أبا الحسن؟ قال: أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح. هذا هو السري السقطي عليه رحمة الله. أما مطرف ابن عبد الله كان يقول يوم عرفة: اللهم لا تردهم من أجلي، اللهم لا تردهم من أجلي. وابن واسع كان يقول: لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني منة ريحي. أما مالك بن دينار فكان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. أما داود الطائي فكان يقول: سبقني العابدون وقطع بي ولهفا، سبقني العابدون وقطع بي ولهفا. وكان يقول: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما زل لنا لسان بذكر أبدا. وكان يقول: تركتنا الذنوب وإنا لنستحي من كثير من مجالسة الناس. وكان محمد بن أسلم الطوسي عليه رحمة الله يقول: والذي لا إله إلا هو ما رأيت نفسا تصلي إلى القبلة شرا عندي من نفسي، عليه رحمة الله. لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا، ذكروا النعيم فطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا، قاموا يناجون الإله بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منسورا، ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا، عملوا بما علموا وحادوا، عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا، وإذا بدا ليل سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا، وإذا بدا ليل سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا، تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فراحهم يوم اللقاء كثيرا، صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. يا أيها الهر الحزين إلى متى تفني زمانك باطلا وغرورا، بادر زمانك واغتنم ساعاته واحذر تواني كي تحوز أجورا، واضرع إلى المولى الكريم وناده يا واحدا في ملكه وقديرا، ما لي سواك وأنت غاية مقصدي، وإذا رضيت فنعمة وسرورا. انهض إلى التقوى بقريحة، وابكي الذنوب بعين قريحة، وأسعج للجد أعضاءك المستريحة، ولئن لم تعمل بهذه النصيحة لا تندمن غدا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إنما هي جنة أو نار فاعتبروا يا أولي الأبصار. تم الكلام وربنا الودود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.